بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما ونجاحا مستمرا. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم، أن يسددنا في أمورنا جميعها، إنه خير مسؤول. طيب، عندي مكالمات تنتظر، ما نحب نطيل، تفضلوا. أبو إبراهيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا،
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا أبو إبراهيم، حياك الله.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا. الله يسلمك، عندي ثلاث أسئلة. الله يبارك.
إي نعم، تفضل.
السؤال الأول، هل من نصيحة المصلين بعد قرار إعادة فتح المساجد لرفع الهمم يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، إذا تم فتح بعض المساجد في الإمارة والمسجد القريب من بيتي مغلق، فهل يجب ذهابي إلى المساجد البعيدة لأداء صلاة الفريضة يعني بالسيارة أو مسافات شوية بعيدة يعني؟
طيب،
وما هو الضابط في ذلك؟
إن شاء الله خير.
والسؤال الأخير، الله يبارك فيك، إذا كانت إقامة الصلاة بعد الأذان مباشرة، فكيف نؤدي السنن القبلية كسنة الفجر والظهر ونافلة العصر القبلية؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله إبراهيم،
شكرا جزيلا، بارك الله.
مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
بس عندي إطعام 10 مساكين، هل 10 المساكين أعطي العمال اللي عند المسجد ولا عند الدكاكين ولا؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد، إن شاء الله أبشر. مرحب مرحب. راشد، يا راشد، راح راشد. طيب طيب، أكتفي بهذا القدر. عندي الأخ عبد الرحمن بالأمس من الشارقة. طبعا عبد الرحمن، أجلت الإجابة على سؤاله لأني احتجت أنني أتحدث معه بشكل أوسع، خاصة وأن وقت البرنامج يعني ضاق بالأمس عن الإجابة على سؤاله. ويقول بأنه اعتنق المذهب الظاهري ووالده على المذهب الحنفي. يقول بأن الوالد يناقشني دائما، ويقول حتى الشيخ ما يذكر يعني المذهب الظاهري من المذاهب الفقهية. وطبعا صار أسئلة مع عبد الرحمن. أخوي عبد الرحمن، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمسلم، يجب عليه أولا أن يتبع الدليل. الدليل قال الله وقال رسوله، هذا الأصل. ولذلك الله عز وجل تعبدنا باتباع كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم يدور مع الدليل حيثما دار. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، بالنسبة لهؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبقية الفقهاء، هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام، ولذلك هؤلاء بلغوا الاجتهاد المطلق، ولذلك كتب الله عز وجل لهم ذكر في الآخرين، لأنهم اجتهدوا وحرصوا على تقريب العلم للناس. وليس أحد منهم أبدا يقول هذا مذهبي فاعتنقوه، ما يوجد أحد من هؤلاء الفقهاء، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، يقولون للناس هذا مذهبي فاعتنقوه، وإنما كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يقولون إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. المسألة الأخرى، العلماء لما تكلموا على مسألة التقليد والاجتهاد، قالوا بأنه إذا كان هناك إنسان عامي ما يحسن يعني ليس عنده أدوات الاستقراء والبحث وأدوات الاجتهاد، قالوا له أن يقلد مذهب من المذاهب الفقهية الموجودة في بلده، بحيث أنه يعني لأنه هذه قدرته، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. لكن متى ما إن استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أبدا أن يدعها لقول أحد من الناس. فإذا حصل عنده مثلا مسألة فيها قولان، هذا القول معه الدليل ولكن هو ليس على مذهبه، وهذا القول هو مذهبه الذي يقلده ولكن ليس معه الدليل، يجب عليه أن يأخذ القول الذي ذكر فيه الدليل، والدليل القرآن أو سنة. الأمر الآخر ما يتعلق بالمذاهب. طبعا المذاهب الفقهية ليست أربعة فقط، هناك مذهب سفيان الثوري، هناك مذهب عطاء، هناك مذاهب كثيرة أغلبها بادت هذه المذاهب، وما وجد من ينصرها من الطلاب، لا من حيث التصنيف ولا من حيث كذا، فبقيت أقوال. يعني مثلا عندنا المغني لابن قدامة رحمة الله عليه يذكر أقوال السلف، كما أنه يذكر قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يذكر قول سفيان وقول عطاء وقول مجاهد وقول فلان وقول فلان، أقوال ومذاهب كثيرة. هؤلاء لم يتعمدوا الخلاف، وإنما هم اجتهدوا للوصول إلى الحق، فمنهم من غاب عنه الدليل، ومنهم من كان يعتقد بأن الدليل ضعيف، ومنهم من فسر الدليل بوجه من الأوجه المقبولة المعتبرة، ومنهم من اعتقد النسخ، ومنهم من اعتقد كونه منسوخا، ومنهم من اعتقد كونه ناسخا، وهكذا. المذهب الظاهري هو أحد المذاهب التي برزت في مع هذا الجو، ولذلك المذهب الظاهري نسبة أصلا إلى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وتسميتهم بالظاهرية لأمرين: الأمر الأول أنهم يأخذون بظاهر النصوص، يأخذون بظاهر النصوص، فهم ليس عندهم التعليل ولا النظر إلى الحكمة، لا الحكمة ولا التعليل، وأيضا رفضوا القياس، رفضوا القياس، ولذلك ضاق المذهب. مذهب الظاهرية من أضيق المذاهب. لماذا؟ لأنهم هدموا دليل من أدلة الشرع وهو القياس، والقياس جاءت أدلته في القرآن وفي السنة وفي عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من حسنات المذهب الظاهري خدمة السنة، فكونهم اعتمدوا اعتماد كبير على ظاهر الأحاديث، حرصوا على تتبع الآثار، تتبع الأحاديث، ولذلك تجد فقهاء المذهب الظاهري عندهم من إيراد الأحاديث شيء الكبير والكثير، ومنهم ابن حزم. لكن هل المذهب الظاهري يعد من الخلاف العالي؟ الذي يظهر والله أعلم بأنه لا يعد من الخلاف العالي، ولذلك الآن نجد مثلا ليس هناك مثلا بلد يعتمد المذهب الظاهري، حتى المذهب الظاهري يعني لما جاء ابن حزم الآن أغلب الأقوال تنسب إلى من؟ تنسب إلى ابن حزم، وابن حزم قد يخالف شيخ الذي هو إمام المذهب اللي هو داود الظاهري يخالفه، ولذلك أغلب الأقوال الآن كلها منسوبة لابن حزم، منسوبة لابن حزم. وابن حزم رحمه الله تعالى من الذين اعتنوا بقضية الآثار، ولكن ضاق مذهبه لما هدم هذا الأصل، ولأجل هذا لا يعدون كثير من العلماء كالنووي وغيره لا يعدون خلاف ابن حزم خارق للإجماع. إذا كان مثلا هناك مسألة فيها إجماع لا يعدون خلاف ابن حزم خارق للإجماع. وابن حزم رحمة الله عليه أو المذهب الظاهري يعني الذي أبقاه هو هذه المصنفات، وإلا لم يعني ليس له وجود من حيث التلاميذ. يعني ابن سيد الناس مثلا بعض الرموز الذين ليس لهم حظ في الفقه يعني اعتنوا به لغرض معين، لكن عموما هو مذهب محترم ومقدر، لكن كونك تعتنقه هذه حقيقة يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأنك سيضيق مذهبك، ولن تجد أحد حقيقة ممكن أنه يعني يقف مع هذه الأقوال التي قد تطرح وهي مصادمة للإجماع، مصادمة لأقوال الأئمة الأربعة، مع أن كثير من مشايخنا علماء أحيانا يرجحون قبل قول ابن حزم، لا لأنه قول ابن حزم لا، وإنما لكون ابن حزم أتى بالدليل وله سلف في هذا، له سلف في هذا. فالمقصود يا ابني عبد الرحمن الله يرضى عليك، أنا لا أنصحك بأن تبدأ الطلب باعتناق المذهب الظاهر. لماذا؟ لأنه سيضيق مذهبك ولن تستفيد، وستقف عند حد معين، وأيضا قد يورثك شيء من الحدة خاصة في التعامل مع الوالد. وتعرف ابن حزم كيف يرد على الحنفية يعني حتى قالوا بأن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، يعني ولذلك قد تدخل في عقوق مع الوالد. فأنا أنصحك بأن، وهذا ليس طريقة أهل العلم، أنا ما أعرف أحد من العلماء سواء السابقين أو المعاصرين من مشايخنا يقول والله الطالب يتتلمذ على أي اعتناق مذهب ابن حزم، أبدا، وإنما تأخذ المذاهب الأخرى وتدرسها دراسة وتبني عليها بعد ذلك وتتخير، بمعنى أنك تتبع الدليل. نحن ولله الحمد في هذا البرنامج نفتي أحيانا بمذهب أبي حنيفة، لماذا؟ لأن الدليل معه، وأحيانا نفتي بمذهب مالك، لماذا؟ لأن الدليل معه، وأحيانا نفتي بمذهب الشافعي لأن الدليل معه، وأحيانا نفتي بمذهب أحمد لأن الدليل معه. وفي الغالب أن هؤلاء الأئمة في الغالب يكون هناك مسائل متفق عليها، لكن أحيانا قد يكون انفراد لأن معها الدليل، معها الدليل، وهذا الدليل هو ضالة المسلم، يدور مع الدليل حيث دار، يدور مع الدليل حيث دار. ولذلك ابني الله يحفظك، أنا أنصحك نصيحة وخذها مني ولا تغامر، لأنك بقائك في مثل هذا النوع من الطلب هذا سيعطلك عن أشياء كثيرة. أدرس أحد المذاهب الفقهية وتحاول أنك تستوعبه، وبعد ما يحصل عندك يعني حصيلة ومستودع من المعلومات والقواعد تستطيع بعد ذلك تنظر في بقية الأقوال. الآن تعرف الآن ما أحد يعني يذكر مثلا مذهب أبي حنيفة ضمن الخلاف العالي، ما يذكرون، أحيانا يذكر في بعض الخلاف اللي خلاف السلف عموما قالوا وقال بهذا بن حزم. هذا باختصار، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أبو إبراهيم من عجمان يقول يريد نصيحة بعد قرار فتح المساجد، يقول يعني ما هي النصيحة التي نوجهها أو توجهها للناس. أولا أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وأحمده ظاهرا وباطنا على منته وفضله وتوفيقه لإعادة المساجد ورجوع المصلين إلى بيوت الله. ثم بعد ذلك أشكر ولاة الأمر في هذا البلد الطيب المبارك على عنايتهم بالمساجد وعنايتهم برعاية المصلين وحمايتهم وصيانتهم والحرص على أن يكونوا في يعني حالة صحية طيبة وبعيدا عن الأوباء وهذه الاحترازات وهذه الأشياء التي بذلت، لا شك بأنها تسجل لهذه الدولة المباركة، ونسأل الله تعالى لها التوفيق. الأمر الآخر، يجب على كل مسلم أن يلهج بشكر الله وبحمده، فلقد انقطع الناس أشهرا عن بيوت الله جل وعلا، والقلوب تحن إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي تحقق، وهذه نعمة من نعم الله. والله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والزيادة قادمة إن شاء الله في صلاة الجمعة وفي بقية يعني الصلوات التي فيها اجتماع الناس، ونسأل الله التوفيق. الأمر الآخر، بالنسبة للإنسان الذي من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية والقدرة على الوصول إلى المسجد، لا يتخلفن عن صلاة الجماعة، فالله جل وعلا أمر ببناء المساجد لأجل إقامة صلاة الجماعة، ولذلك أعمروا المساجد بالصلاة. فما دام عندك القدرة والله عز وجل عافاك ويعني عندك الاستطاعة على أنك تبذل الأسباب أيضا من وضع الكمام ومن الأشياء الاحترازية التي وجهت بها الجهات ذات الاختصاص، فلا تتخلفن عن صلاة من صلوات الجماعة. أما من يعاني أمراض مثلا مزمنة أو أمراض يعني ينصح بأن الإنسان لا يختلط ويبتعد عن التجمعات فيصلي في بيته فإنه معذور، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الإخوان الذين عندهم رغبة في الذهاب إلى المساجد وكذا لكن عندهم إشكالات صحية، أنتم معذورون، الله عز وجل عذركم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فأنت معذور، وما تصلي في بيت يكتب لك الأجر والثواب بإذن الله. مسألة أخرى، الناس عليهم أن يلتزموا التوجيهات الطبية والإرشادات الصحية، لأن هذا فيه بإذن الله صيانة لهم وحماية لهم بإذن الله جل، وهي مجرد أسباب يبذلها الإنسان. وهذه التعليمات ما وضعت بمثل هذه الصورة إلا بعد دراسة، دراسة كلها تعود بالنفع، والحمد لله بالنسبة لصلوات السنة ممكن تصليها في البيت وتلتزم بما يطلب منك من السجادة ومن أنك تأتي بالمصحف الإلكتروني معك مثلا أو الشخصي أو شيء من هذا القبيل، أيضا التباعد، أيضا مسألة ترك المصافحة وبقية الأشياء التي يمنعون منها، وأكثر من الدعاء، فإن الدعاء شأنه عظيم، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وليس هو شيء على الله بعسير، ليس شيء على الله بعسير، لأن الخلق خلقه والأمر أمره جل وعلا، وكل شيء مقهور مربوب بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء طيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، بأن يرفع الله عز وجل البلاء والوباء عن البشرية جمعاء وعن أهل الإسلام خاصة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أبو إبراهيم يقول يعني بالنسبة لبعض المساجد القريبة من بيوتنا أحيانا تكون مغلقة ولا تفتح مثلا في الفترة الحالية، هل يجب على الإنسان الذهاب إلى المسجد البعيد؟ أبو إبراهيم، بالنسبة للشخص إذا كان المسجد الذي قريب منه مقفل ولم يفتح بعد لأسباب مثلا، ويسمع النداء المجرد في المسجد الآخر، والمجرد ما معناه؟ يعني لو قام المؤذن على سطح المسجد فأذن، تسمعه أنت؟ فإذا كنت تقول أسمعه نعم، يجب عليك أن تلبي النداء. وأما إذا كان المؤذن لو أذن أذانا مجردا عن الميكروفون أو اللاقط وما تستطيع تسمعه لو قام مثلا، فما يجب عليك شهود الجماعة، وإنما تصلي في بيتك. زيادة على هذا تنظر هل هناك تعليمات بأنه لابد من يعني مثلا الانتقال بالسيارة أو لا يلزم ذلك، هذه مهمة كلها لما تستصحبها في النظر إلى مثل هذه المسألة. وعموما الإنسان أيضا أدرى بنفسه، فأحيانا بعض الناس قد يرى بأن ذهابه إلى المسجد الآخر قد يترتب عليه مشاق وربما مضاعفات معينة، لأنه يعاني إشكالات ولو بسيطة لكن تتضاعف مع الذهاب، لا، يصلي في بيته وقد عذره الله جل وعلا. طيب تفضل تفضل يا أمت الله. أمت الله من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنسألك سؤال، مثلا صلاة الظهر مثلا ما صليتش وأذن العصر،
نعم،
يعني هل نصلي الظهر قبل العصر ولا نخليها اليوم الثاني ونصلي مع الظهر اليوم الثاني
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، عندي أختي مريضة من السرطان،
نعم،
أتمنى أنك تدعي لها يا شيخ.
الله يشفيها وعافيها ويشفي كل مسلم يا رب.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله أختي. فضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عافية الشيخ.
حياك الله يا وليد.
جمو شحالك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك. أبي أسألك، أنا عندي محل ملابس وأبي أسأل عن بيع الملابس اللي عليها صور.
أي نعم إن شاء الله.
واللي عليها لغة إنجليزية، هذه الملابس اللي عليها لغة إنجليزية
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لي، قارع الطريق والرصيف، هل يجوز استعمال كهرباء من الرصيف والكهرباء يعني على الدولة على الشارع؟
كيف يا وليد؟
استعمال الرصيف تاع الأمام المحل ذا،
أيوة،
هل يجوز استعمال مثلا عارضة قدام البضاعة مثلا أو استعمال كهرباء من الشارع؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل المطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخنا عندي سؤال.
نعم.
أنا متزوجة وموظفة.
نعم.
وبحكم أن عندي طفل بسبب الأوضاع اللي كانت حاصلة كان العمل عندي عن بعد. وحاليا بيرجعونا للدوامات. لكن أمي خايفة علي وتقول لي قدمي استقالتك. والشيء هذا صعب، يعني أنا ما أطلع من شهر أمي، لكني قلت لها يعني أنا مكتبي منفصل، ما عندي حد في المكتب وما عندي اختلاط بجمهور وباخذ احتياطاتي إن شاء الله يعني، فما في الحين قاعد أسمع البرنامج.
إن شاء الله. أبشر يا مطر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. ها تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بخير.
سنور العافية.
والعمر عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن يصلي اثنين وأكثر يمين الإمام بدون عذر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بعض الناس عند ذبح حيوان الضبع أو القنفذ الكبير الذي يكون فيه شوك يجد صعوبة في تثبيته لذبحه. فيقوم شو يسوي؟ يرمي بطلق ناري على الرأس فيسقط ثم يستعجل ويذبحه. هل هذا جائز؟
والضبع عنده ما هو يعني صيد؟
لا عنده عندنا.
إن شاء الله يا راشد. مرحبا أمة الله تونس. يا أمة الله من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا أختي، اخفض التلفزيون، اسمعيني من الهاتف.
فضلك يا شيخ.
تفضلي.
أنا امرأة.
نعم.
عشت مع زوجي 40 سنة في العذاب، عذاب اللي ما بعده عذاب.
نعم.
حتى توا ولا يحرق في أولادي عليا بشتى الأوصاف. لا يصل.
أختي أمة الله، إذا رجعتي واتصلتي اخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف. بعد ما تنتهي من السؤال ارفع التلفزيون، بعد ما تنتهي من السؤال، لأن في صدى. ويعني تفضل. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟ طيب خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صار الشيخ الجمعة 4 ركعات ولا ركعتين؟
إن شاء الله.
وأنا بعد سمعت الأذان يقول الصبح، يقول باقي هذا المكان حي على عمل، حي على عمل، هاي مذهب وين هذا؟
إن شاء الله.
يا الله شكرا، ما نقدر نطول عليك، اسمح لي.
مع السلامة. أبو أحمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سمعت عندي فتح حديث يقول في الليل بدبات مكان، يقول هم تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكفي، وتقول ربي يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله منك ومن شر ما فيك ومن شر ما يدب عليك. هل اثنين ما أقول أو بس واحد يكفي؟ يعني واحد، أو تسوي دار مداقك بقعد خط في الصحراء،
تحط خط يعني في الصحراء.
ايه بات مثل برع في صحراء.
ايه اعوذ بكلمات الله التامات. الدعاء الثاني ايش هو؟
يا ارض ربي وربك الله، اعوذ بالله بك ومن شر ما فيك ومن شر ما يدب عليك ومن شر ما خلق فيك، اعوذ بالله من اسد واسود ومن الحيه والعقرب ومن سيء صاحب البلد ومن والد وما ولد.
ان شاء الله يا ابو احمد،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أم سعود.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور والعافية.
الله يعافيك شيخ. والله أنا عندي والله سؤال. بنتي من 11 سنة مخطوبة حق ناس، يعني محجوزة حق ناس. زين يوم يوحكها الناس خطبوها وكذي وجعفها ولا جعفتني، يعني وهم دوم يعني أصدقائها يا صدقان وكذي معها. زين يوم خطبوها وجعفها ولا وجو يوم ثاني البنت، يعني يقول يوم ثلاث يسوي تحليل يا بنت، يسوي تحليل مو طبيعي تصير يسوي يا شيخ. ما عارف شو صار فيها الحين، الناس خلاص قطعت الناس، ما تكلم الناس، يعني وكأن استوى عداوة بينها، حتى بين خواتها بعد، حتى بين خواتها ما تكلمهم الحين سنتين صار ما تكلم حتى خواتها، حتى نحن نتكلم بس شوية من طرف لساني. ما عارف شو فيه يا بيت يا بيت شيخ، مرتين ثلاث قالوا أن هذه فيها عين قوية، يعني العين يعني يا شيخ تسوي كذي يعني في الواحد.
عرضتوه على المستشفى يا مسعود؟
ما وديته، لا ما وديته.
طيب إن شاء الله يا مسعود. مرحبا. طيب أرجع باقي الأخ أبو إبراهيم بارك الله فيه في سؤاله الثالث، يقول إذا أقيمت الصلاة الآن، يقول إقامة الصلاة في المسجد ستكون مباشرة بعد الأذان، كيف نؤدي السنن يعني القبلية؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا شهد الصلاة في المسجد ثم أقيمت الصلاة مباشرة ولم يصلي السنة القبلية مثل سنة الفجر وسنة الظهر مثلا، فإنه إذا انتهى من الصلاة وعاد إلى البيت يصليهما بعد الصلاة، يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر، ويصلي سنة الظهر القبلية الأربع يصليها بعد صلاة الظهر إن لم يتمكن. أما إذا تمكن مثلا بحيث أنه صلى أثناء الأذان، مع أن السنة أن الإنسان يردد مع المؤذن، لكن لو قدر وأن المؤذن أقام مباشرة مع أن أعتقد سيكون هناك 5 دقائق أو شيء، لكن إن لم يحصل قضى بعد الصلاة ولله الحمد. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة لإطعام 10 مساكين أعطيها لمن؟ للعمال لكذا؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لإطعام 10 مساكين اللي هي الكفارة، أنت الآن بالخيار بين أمرين. الأمر الأول أن تريحي نفسك ها بإعطائها الجمعية أو الهلال الأحمر أو أي جهة تستقبل توزيع الكفارات، وبهذا ولله الحمد تكون ذمتك قد برئت، لأن هذه الجهات الخيرية عندها صناديق وعندها كوبونات، شيء اسمه صدقات زكوات، شيء اسمه كفارات مثلا، وشيء اسمه مثلا حفر بئر بناء مسجد، فأنت تطلبين كفارة إطعام 10 مساكين وهم يتولون الإطعام، وأنت ذمتك برية ولله الحمد قد برئت الذمة. الأمر الثاني تقول لا والله أنا حاب أني أنا أطعم، الله يقويك ويعطيك العافية، تعطينها طعاما وليس نقودا لفقراء أو مساكين. فإذا كان مثلا تعرفين أسرة فيها 10 أشخاص بالغين، خلاص تعطينهم شيء يغديهم أو يعشيهم وجبة رسمية تكفي يعني كل واحد بالغ 10 أشخاص. إذا تقولي والله لا أعرف أسرة فيها 5 عطيهم وشوفي 5 آخرين. تقول والله في عمال مثلا عند بيتنا مثلا فقراء مساكين، ما في بأس، وممكن تخبرين مطعم من المطاعم اللي تعرفينه وتقولين خلاص أنت تثقين فيه بأهم شيء، أو زوجك أو ولدك مثلا يقول شوف أطعم لي 10 مساكين من العمال غدا أو عشاء وأنا سأعطيك قيمة الكفارة، وجبة رسمية رز مع دجاج مع صالونة مع عيدام مع روب مع شيء، المهم يشبع، هذا أفضل من أنك تعطينه ني. ليش؟ لأنه مو بفاضي يطبخ وينفخ، فلما تودينه المطعم يكون أفضل، بارك الله فيك. طبعا فيه سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه، تقول إحدى الأخوات تقول بأن زوجها كان معفي لحيته والآن يريد أن يحلق لحيته، وتقول يعني كيف التصرف معه؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك وثبت الله زوجك وهدى، موقفك معه النصيحة فقط، تقول إلا يا فلان الحمد لله اللي جملك باللحية، الحمد لله اللي هداك لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله اللي جعلك تتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة الكرام، واللحية عليك جميلة، ومن الكلام الطيبة. إذا اقتنع اقتنع، ما اقتنع لا تحملين إثمه ولا وزر عند الله عز وجل، هو يتحمل مسؤولية كاملة فيما يقدم عليه، فأنت لست مسؤولة عنه، الأصل هو المسؤول عنك، فأنت من باب النصيحة من باب الموعظة ومن باب التحبب له تقولي إلا بعد تذكرين بأن اللحية عليه أجمل وأحسن وأفضل بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلاة الظهر حتى دخل عليه وقت صلاة العصر ماذا يفعل؟ يصليها أو يجعلها يأخرها إلى اليوم الثاني؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحرص على الصلوات 5 وأن يتعاهدها وأن لا يتساهل في تركها، ولذلك قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقت هذه الصلاة ودخل الوقت الآخر يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل وإنابة وندم على ما يعني حصل منه. أما إذا خرج وقت الصلاة نسيانا نوما من دون تفريط مثلا نوم نام نسيانا مثلا غفلة توهم مثلا، فهذا ما لا شيء عليه، وإنما بمجرد أن يعلم أنه قد فاتته الصلاة يصليها مباشرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت يا أخت الفاضلة تقول حتى دخل وقت العصر كيف تصلينها؟ أول ما تصلين الظهر حتى لو دخل وقت العصر، لأن الترتيب بين الفوائد واجب واجب، فتصلينها تصلين الظهر أولا ثم تصلين العصر بعد ذلك، ولا يجوز لك أن تؤخرينها إلى اليوم الثاني، لا يجوز أن تؤخرينها إلى اليوم الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر ونام عن صلاة الفجر وقد وكل بلال بأن يوقظهم على الصلاة، فنام بلال حتى أيقظهم حر الشمس، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخروها إلى اليوم الثاني أبدا، غير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وتوضأ وصلى سنة الفجر القبلية، طبعا أذن بلال سنة الفجر القبلية ثم صلى الفجر. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك رسالة لكل إخواني وأخواتي اللي الآن يفوتهم بعض الصلوات يقول لا أن أجلها إلى اليوم الثاني، هذا غلط وهذا خطأ ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت ذمتك الآن مشغولة، وذمتك أنت مشغولة بهذه الصلاة، والواجب المبادرة إلى قضائها، ولا يجوز الإنسان أن يؤخرها، لأنه ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا، ويكون قد تحمل يعني تحمل وبقيت هذه الصلاة ذمته مشغولة بها، فيبادر إلى الصلاة ولا يتأخر عن ذلك. أسأل الله تعالى يا أختي أمة الله أن يعافي أختك وأن يشفيها وأن يعافي كل مريض مسلم، أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء والعافية، اللهم آمين. وليد من ليبيا يقول: ما حكم بيع الملابس التي عليها الصور وعليها العبارات الإنجليزية وشيء من هذا القبيل؟ يقول: أنا عندي محل ملابس. وليد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مارس نشاط تجاري معين فالأصل أنه يسأل عن الأمور الحلال والحرام، وأنت ولله الحمد تشكر على هذا، تحرص على أن تكتسب المال الحلال، وهذا واجب على كل مسلم دخل السوق أن يعرف الحلال وأن يعرف الحرام وأن يسأل أهل العلم. وللأسف يوجد من الناس من لا يبالي بمثل هذا فيقع بالمحرمات، ربما ينغمس فيها وبعدين يسأل، وهذا غلط. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للملابس التي عليها الصور تختلف من صورة إلى صورة، فإذا كانت صور طبيعية، مناظر طبيعية أو أشياء من الجمادات أو من النباتات أو شيء من هذا القبيل، لا حرج في ذلك. أما إذا كانت من الصور الأخرى من ذوات الأرواح فهذه محل كلام عند أهل العلم، فإذا كانت صور واضحة تبين يعني ملامح الإنسان مثلا أو الحيوان من ذوات الأرواح عموما، فمن أهل العلم من يحرم هذا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن مثل هذه الملابس هي التي ورد فيها الاستثناء من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. قالوا: الرقم هي الصورة، الرقم هي الصورة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن هذه الملابس تمتهن فتتسخ وترمى في الأرض وتجمع مع غيرها في الغسالة وشيء من هذا القبيل، لكن الاحتياط لك أنك لا تأتي بمثل هذه الصور الصريحة. أما إذا كانت لا صور، مجرد شخوص لا يتبين فيها أن صورة إنسان حقيقي أو صورة حيوان حقيقي، فبعض العلماء يترخص في هذا، وإن كان هذا نسأل الله العافية مما عمت به البلوى، وأصبحت المصانع يعني تنتج مثل هذه الملابس أو أغلب هذه الملابس عمت بها البلوى. فاحرص يا أخي الفاضل بارك الله فيك على أنك تحرص على أن تأتي بالشيء الذي لا صورة فيه من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح. طبعا ذوات الأرواح هذه على القول بمن يرخص إلا رقما في ثوب لا يقولون بكل صورة، هناك صور نساء فاضحة هذا محرم ولا يجوز ولا أحد يقول بحلها، هناك صور لرموز مثلا أشخاص لا يمتون إلى الإسلام بصلة، كيف يعلق الإنسان على صدره صورة إنسان وثني أو إنسان يكفر بالله مثلا، أو إنسان مثلا والعياذ بالله مشهور بالفجور والعياذ بالله وشيء من هذا القبيل، ها؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك. بالنسبة للعبارات الإنجليزية اللي ذكرت تختلف أيضا، فإذا كانت عبارة سليمة من حيث المعنى لا حرج، أما إذا كانت عبارة لا غير سليمة فيها مثلا كلام يحرض على الفحش على الفجور أو على عبارة تحمل قادح فيما يخصنا في عقيدتنا مثلا مسألة عبارات شركية أو كفرية أو إلحادية، هذا لا يجوز. وأيضا أؤكد على الابتعاد والاعتزاز بلغة العرب، باللغة العربية، وأن الإنسان يبتعد عن كل ما من شأنه مثلا أن يجعل اللغة العربية ضعيفة بمثل هذه الصورة، بحيث أن يعني بقية اللغات واللهجات توضع على الصدور وعلى على الظهور وغير وعلى الظهور وغير ذلك، فيعتزل الإنسان بعربيته ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يهون وأن يضعف جانب اللغة العربية. أم مطر من العين تقول بأنها وليد ما زال عنده سؤال ثاني، يقول هل يجوز لي أن أستعمل الرصيف الذي أمام محلي وكذلك أستعمل الكهرباء اللي في الشارع؟ وليد بارك الله فيك، هذه تسمى الاختصاصات عند أهل العلم من الفقهاء، وهذه راجعة إلى تنظيم الدولة عندكم، يعني الحكومة والدولة هي تنظم هذه المقاعد، سمونا مقاعد الأسواق أو الأرصفة. فما هو النظام في البلد عندكم من جهة البلدية؟ هل الآن الدولة أو من يستمد سلطة من الدولة مثل البلدية أو بقية الإدارات تسمح بأن الإنسان يستثمر ويستغل الرصيف ويستغل أيضا كابينة الكهرباء هذه في الاستفادة الشخصية أم لا؟ فإذا قالوا لا لا يجوز، لا، ما يحرم على الإنسان أن يعتدي على مثل هذه الأشياء، هي الأصل كانت الأمور على الإباحة، لكن لما يحصل خصومة كل واحد يريد أن يأخذ رصيف، فتأتي الدولة تنظم، هذه مسؤولية الدولة، تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فتنظم المقاعد، مقاعد الأسواق كانت قديما مفتوحة، لكن لما أصبح الناس كل يريد أن يأخذ هذا المكان لأنه مهم، لا منع، جاءت الشريعة فقيدت هذه المباحات وجعلت لولي الأمر الحق الكامل في تقييد المباح، وهذه نظرية فقهية معروفة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ترجع فيه إلى التعليمات، فإذا كانت الدولة تمنع، ممنوع البيع على الرصيف أو ممنوع أخذ الرصيف، لا يجوز، وهذا اعتداء. كذلك مسألة الكهرباء، أن تأخذ الكهرباء مثلا من العمود أو من الكابينة أو من الصندوق الموجود في الخارج مثلا، هل تسمح الدولة بهذا؟ إذا كانت تسمح هذا ما يحتاج إلى سؤال، أما إذا كان ممنوع لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يقول والله كل ما قدرت عليه فهو حلال، أو كل ما طاح بيدك حلال، مثل بعض الناس الذين والعياذ بالله رق دينهم وقل تقواهم لله عز وجل، يقول يا رجال هذه أموال دولة، يا رجال ما وقع في يدك حلال، لا ما يجوز، حرام، سيسألك الله عز وجل عن هذا يوم القيامة. عموما أخي الفاضل المرجع في هذا أنك ترجع إلى النظام الموجود، هل يسمح أو لا يسمح؟ بارك الله فيك. أم بطر من العين تقول بأنا متزوجة وموظفة وعندها طفل، تقول يعني الحمد لله عملي عن بعد الفترة الماضية، تقول الآن رجعنا إلى الدوام، تقول والدتي خايفة علي وتقول اطلعي من الدوام، تقول أنا قلت لها يعني بأن نحن ثنتين متباعدات وشيء من هذا القبيل، تقول الوالدة يعني تتابع البرنامج وتريد نصيحة. أم بطر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يعني ما دام أنك الحمد لله موظفة ووظيفتك ما فيها يعني خطر بالنسبة لك في الجانب الصحي، وأن هناك الحمد لله تقيد بالإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية من لبس الكمام ومن لبس القفازين ومن التباعد وعدم السلام وعدم الاختلاط وشيء من هذا القبيل، الحمد لله أمور طيبة، وأنت تخدمين في بلدك ودولتك وتسدين ثغر من الثغور وتستفيدين الحمد لله من هذه الوظيفة، فحاولي أن تقنع الوالدة، أقنع الوالدة وبيني لها الجانب العملي يعني الموجود الآن بأنك تفعلين كذا وتفعلين كذا، أقنعيها بهذا، إن اقتنعت فالحمد لله هذا المطلوب، إن لم تقتنع طاعة الوالدة طيبة. فإذا كانت الوالدة مصرة والوالدة قد يعني تحمل هاجس معين وتشوف بعض الأشياء اللي أمامها، طاعة الوالدة طيبة، لكن اقنعيها، واعتقد أن الوالدة تقتنع إن شاء الله متى ما انشرحتي لها وبسطتي لها الأمر، وممكن تصطحبينها معك في الدوام مثلا تشوف الواقع حتى تطمئن عليك، هي ما قالت لك اطلعي إلا أنها خايفة عليك وخايفة على الطفل، جزاها الله خير وكثر الله مثاله، وهذه نعمة من نعم الله أن الآباء والأمهات يحملون الخوف والحرص على عيالهم، شكريها وادعي لها، لكن اقنعيها. وإذا أصرت الوالدة في طاعة الوالدة البركة يا أم مطر. راشد من أبوظبي يقول هل يجوز أن يصلي اثنين فأكثر عن يمين الإمام من دون عذر؟ الجواب لا، لا 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 يصلح أن يصلي اثنين أو أكثر عن يمين الإمام من دون عذر، أما إذا وجد عذر كأن يكون ليس هناك مكان إلا عن يمين الإمام يجوز، والأصل أن الواحد فقط هو الذي يقف عن يمين الإمام، أما إذا كان اثنان فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى اثنان معه، واحد عن يمينه واحد عن يساره، فأخذ بهما وجعلهما خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. راشد يقول بالنسبة لحيوان الضبع والقنفذ، يقول بعض الناس يعني يصعب عليه قتله تذكيته، يقول يقوم فيرميه بطلق طلق رصاء ناري في الرأس، يقول ثم يحرص على ذبحه قبل ما يعني يموت، هل هذا جائز؟ أولا راشد بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات التي تعتبر صيد يجوز للإنسان أن يرمي عليها الطلق الناري وهي شاردة وهاربة، ويسمي بشرط أن يسمي، يقول بسم الله، فإذا مات من هذا الطلق الناري أصبح حلالا، سواء كان ضبع ولا غير ذلك ممن يجيز أكل الضبع، هذه المسألة ممن يجيز أكل الضبع. والقنفذ كذلك، القنفذ كذلك، وإن كان القنفذ يعني ممكن أنه يعني ليس بذاك الحيوان الذي يهرب، لكن عموما لو رمى لا حرج في مثل هذا. أما إذا كان لا هو بقبضته، قبضته يعني تحت يده قبضه، فلا يجوز له أن يرميه بطلق ناري حتى يتمكن من تذكيته، لا يجوز، وإنما يستعمل معه بعض الأشياء التي تجعل هذا الحيوان يستسلم للذكاء، يستسلم للذكاء. لماذا؟ لأنه إذا ضربه بطلق ناري وخاصة ذكر في منطقة الرأس قد يموت ولا يحل له بعد ذلك. وكون بعض الناس يقول لا أنا ممكن أدركه، هذا شيء مظنون وليس متيقن، هذا شيء مظنون، وقد تكون في الحيوان حركة ورفس مثلا وهو ميت، يعني قد خرجت روحه، هذه لا تسمى حياة في مثل هذه الحالة. ولذلك تنصح هؤلاء بأن لا يقدموا على مثل هذا الفعل، لكن لو ضربه في مكان غير قاتل لأجل أن يثبته حتى يذكيه هذا أمر آخر. طبعا أمة الله من تونس انقطع اتصالها للأسف، ما استفدنا يعني، لأن سؤالها مبتور، تقول امرأة يعني عايشة 40 سنة مع زوجها في عذاب وزوجي حرض أولادها، يعني وقفت عند هنا وانقطع الاتصال. أختي أمة الله من تونس ممكن تراسليني على رقم الواتس أب الخاص بالبرنامج، والمخرج إن شاء الله يساعدنا بعد قليل يظهر الرقم، لعلنا إن شاء الله إذا ما تمكنتي بالاتصال اليوم أو بكرة مثلا غدا حاولي تتصلين اليوم أو غدا، لأن الإجابة على أسئلة الواتساب تأتي بالترتيب، يعني ما نقدم أحد على أحد، والأسئلة كثيرة يعني ممكن بعد أيام طويلة حتى نجيبك، لكن حاولي الاتصال بارك الله فيك. أبو سعيد من الشارقة يقول بالنسبة لصلاة الجمعة 4 ركعات ولا ركعتين؟ يا أبو سعيد الله يرضى عليك، صلاة الجمعة اللي في المساجد 2 ركعات، وانت طول عمرك تصلي 2 ركعات، أما الآن 4 ركعات هذا الظهر، ما هي بصلاة جمعة، هذا يسمى صلاة الظهر الله يرضى عليك، صلاة الظهر صليها 4 ركعات يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة إلى الآن لم يؤذن للناس بشهودها، ولذلك نصليها الظهر الله يرضى عليك. أبو سعيد يقول بالنسبة للفظة حي على خير العمل في الأذان، يقول هل هي صحيحة؟ لا غير صحيحة. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع صيغ الأذان أنه علم المؤذنين أن يقولوا حي على خير العمل، علمهم أن يقولوا في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وعلمهم أن يقولوا في الليلة الشاتية الباردة المظلمة أن يقولوا صلوا في رحالكم مثل ما يحصل الآن، ولم يثبت أبدا في دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غير ذلك. أبو أحمد من إيران يقول بالنسبة للاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات تكفي عن الاستعاذة الأخرى يا أرض أرض ربي وربك الله إلى آخره؟ نعم تكفي يا أبو أحمد الله يرضى عليك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له رجل لدغته عقرب من البارح، فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، ولذلك تكتفي بهذا بارك الله فيك، تكتفي بهذا. أما وضع الخط والدائرة فهذه بدعة، هذه بدعة، لذلك بعض الناس للأسف عنده شيء من الخرافات والبدع، إذا جاء ينام وضع خطة حول نفسه ويقول ما يأتيني شيء، وهذا غير صحيح. ما عندنا في السنة، في سنتنا وفي شريعتنا وفي ديننا هذا الفعل. قد يكون في الأمم السابقة، قد يكون في الملل السابقة، ما ندري، وإن ذكر موجود هذا في بعض الكتب، لكن بالنسبة لنا لا، وإنما تكتفي بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والذي أعرفه بأن طريقة الخط هذه من فعل الكهان والسحرة والدجالين، فيترك الإنسان مثل هذا الأمر. أم سعود من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني عندها بنت من 11 سنة محجوزة ل يعني شخص على أساس يتزوجها، ولما جو وشافوها تقول البنت تغيرت وبدأت يعني لا تتكلم وتنقبض عنها الناس هذول وعن خواتها إلا شيء قليل، يعني تقول من سنتين وهي يعني كذا، وجبنا الشيخ وقال بأن هذه عين قوية، تقول معقول بأن العين تفعل مثل هذا الأمر؟ مسعود أسأل الله تعالى أن يحفظ بنتك وأن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يبعد عنها الشر وعن جميع المسلمين. الأخت الفاضلة طبعا الحالة اللي ذكرتها واضح بأنها غير طبيعية، وهذا الأمر سببه أحد أمرين، إما أن يكون مرض عضوي أو مثلا نفسي، وإما أن يكون عين أو سحر أو شيء من هذا القبيل. والواجب عليكم أخت الفاضلة أن تعرضونها على طبيبة مباشرة، فتجري لها التحاليل والفحوصات وتجري لها الشيء الذي يعتني به الأطباء المتخصصين من الحذاق الذين عندهم خبرة ودراية بمثل هذه الحالات. قد يكون مرض عضوي، أحيانا أمراض عضوية أو أمراض باطنية تؤثر على السلوك، تؤثر حتى على بعض الحواس، فكان الواجب عليكم وما فاتكم شيء الآن تعرضون على طبيبة يعني حاذقة ممارسة لهذا النوع من أنواع الطب، وتذكرون لها الحالة، ولعلها تجد يعني سبب، تقف على سبب من الأسباب، وبهذا تكتشفون ترتاحون. فقد يوجد إشكالات كثيرة عند بعض الناس نفسية سببها مرض عضوي، إذا قالت ليس هناك شيء عضوي ممكن تعرضون على طبيبة أو طبيب نفسي من الناس الصالحين المتدينين الذين لهم خبرة ودراية في الأشياء مع العناية بالقواعد الشرعية وحدود الحلال والحرام، فممكن أنه قد تكون صابتها ردة فعل، أصابتها صدمة مثلا، سببت لها عقدة نفسية وشيء من هذا القبيل، تعرضون عليه. إذا لم يكن هناك شيء فبالمجزوم بأنه هذه مسألة عين، وأنت تقولين معقول العين قوية؟ نعم، العين قال النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الرجل القبر والبعير القدر، يعني تقتل أحيانا، تدخل الرجل القبر يعني تموته، والبعير القدر. والمشركين حاولوا أن يصيبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعين كما قال جل وعلا، وهذا أحد أوجه التفسير، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في أحد أوجه التفسير أنهم حاولوا وحرصوا على إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالعين، لكن الله حفظه وحماه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، العين حق. ولما كان في سفر وكان أحد أصحابه واسمه سهل بن حنيف، رآه أحد الصحابة وكان أبيضا جميلا يغتسل، قال ولا جلد مخبى، يعني من بياضة وجماله مثل البنت اللي ما رأت الشمس، قال فلبط يعني سقط في الماء، وحمله الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، صحابي جليل معروف. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم إلى يعمد فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك. وممكن يا أخت الفاضل يعني حتى اللي جوكم الجماعة هذول اللي أخطبوا قولوا لهم توضعوا لنا، كل العائلة يتوضعون وضوء، وبعدين تصبون على بنتكم من وراء رأسها من وراء، تصبون عليه توضعون في إناء واحد، ويتغسلون داخلة الإزار مثلا، طرف الثوب طرف الإزار أطراف هذا، وبالنسبة للرجل مثلا طرف الفانيلة أو الفانيلة اللي ملاصقة للجسم، وتصب من وراء رأسها وتشفى بإذن الله جل وعلا. واعرضوها على قارئ يعني صادق وصالح، ويكون إن شاء الله يعطيكم يعني الأشياء التي بإذن الله تكون سبب من أسباب شفاء، وأنتم اقرأوا عليها وهي خبروها تقرأ على نفسها. انتهت الأسئلة وانتهى أيضا وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.